الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تكلمنا في المجلس السابق فيما يتعلق بالأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القراءة خلف الإمام، سواء كان ذلك في صلاة جهرية أو كان ذلك في صلاة سرية. وأوردنا جملة من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشرنا أيضا إلى شيء من الموقوفات في هذا الباب، وذكرنا أيضا بعضا من الأحكام الفقهية المتعلقة بذلك. نكمل بعض الأحاديث في هذا الباب. أولها وحديث جابر بن عبد الله عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. هذا الحديث قد أخرجه الدارقطني في كتابه السنن، وأخرجه كذلك أيضا البيهقي. جاء هذا الحديث فيما تقدم معنا من حديث ليث وجابر الجعفي عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله مرفوعاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أن الصواب في ذلك الوقف. من يذكر طريق حديث جابر بن عبد الله الموقوف؟ في القراءة خلف الإمام. ذكرنا الحديث مرفوع، وذكرنا أيضا الحديث موقوف. من يذكر هذا الحديث موقوفا الذي يرويه عن جابر بن عبد الله وهب ابن كيسان عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الطريقة الجديدة هذه في حديث جابر بن عبد الله التي معنا في هذا اليوم هو ما يرويه الدارقطني والبيهقي في كتابه السنن، وكذلك أيضا يرويه محمد بن الحسن في الموطأ عن النعمان أبي حنيفة عليه رحمة الله عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث قد أسنده أبو حنيفة النعمان الإمام عليه رحمة الله عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعله مسندا: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. هذا الحديث في إسناده أبو حنيفة، وتفرد بوصله، ورواه الأئمة الثقات هذا الحديث وجعلوه مرسلا. يرويه سفيان بن عيينة وسفيان الثوري وزائدة وأبو عوانة وجرير وغيرهم يروونه عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يذكرون جابرا. وهذا هو الصواب. وقد رجح ذلك جماعة من الأئمة من النقاد كأبي حاتم والدارقطني والبيهقي وغيرهم في أن الصواب في ذلك الإرسال أنه من حديث عبد الله بن شداد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يذكرون فيه جابرا. أبو حنيفة عليه رحمة الله في تفرده بهذا الحديث ذكر بعض العلماء لهم متابعا، ذكروا الحسن بن عمارة وهو متروك الحرير، فلا تقبل متابعته حينئذ. ولكن بالنسبة لأبي حنيفة في روايته للحديث وكلام العلماء فيه، نقول إن أبا حنيفة له من جهة كلام العلماء فيه جهتان: الجهة الأولى من جهة إمامته وجلالته في باب الفقه، والأئمة عليهم رحمة الله يتفقون في ذلك، يتفقون على إمامته وتصدره، وأنه يقل أن يكون له نظير في باب الفقه والنظر، في باب الفقه والنظر يتفق على هذا الناس. الجهة الأخرى ما يتعلق بأمور الرواية وهي الحفظ، وهو في باب الحفظ ضعيف. ولا أعلم أحدا من الأئمة من النقاد وثقه في باب الحفظ إلا ما جاء عن إمامين، جاء عن ابن معين وجاء عن علي بن المديني، وثبت عنهما خلاف ذلك خلاف ذلك. أما يحيى بن معين فلا يصح الإسناد، فلا يصح الإسناد عنه في توثيق أبي حنيفة عليه رحمة الله، أعني في باب الرواية، في باب الرواية. وأما علي بن المديني فقد جاء عنه التضعيف وهو صحيح، وعلى هذا نحمل ما جاء عنه في أبواب ما جاء عنه في كلامه عن أبي حنيفة في أبواب التوثيق، على أن المراد بذلك هي الإمامة في أمور الفقه والنظر. ولهذا نقول إنه ينبغي لطالب العلم عند اختلاف كلام الأئمة في أبواب الجرح والتعديل في الراوي أن ينظر إليها، هل جاءت في سياق معين أم جاءت مطلقة. كلام العلماء عليهم رحمة الله في أبواب الجرح والتعديل لا يخلو من حالين، الحالة الأولى أن يكون في سياق معين، فجاء لفظ التعديل وجاء لفظ التجريح على سياق، وهذا السياق إما أن يكون جاء في سياق حادثة أو واقعة، أو جاء بعد رواية حديثية أو نحو ذلك، أو عند نازلة في فتنة أو نحو ذلك، فعلى هذا نأخذ القول الذي يأتي في ذلك على ذلك القيد، لا نحمله على الإطلاق، الحالة الثانية أن يأتي لفظ الجرح والتعديل ويراد من ذلك العموم بلا سياق، فتأتي العبارة ثم بالنظر إلى أصولها نجد أنه أطلق العبارة من غير تقييد ولا سياق ولا مناسبة، حينئذ نحمل الحالة الثانية على أن المراد بها هي عموم حاله، والغالب في ذلك هو ما يتعلق في جانب الرواية، كيف نعرف السياقات؟ نعرف السياقات بالرجوع إلى أصول الرواية، وذلك في الكتب الأصول التي تذكر التراجم، وذلك من كتب البخاري كالتاريخ، وكذلك أيضا كتب نبي حاتم كالجرح والتعديل والعلل، وكذلك كتب الدارقطني وغيرها التي تذكر السياقات في الغالب، كذلك أيضا علل الإمام أحمد عليه رحمة الله ومسائله التي تروى عنه. ويأتي في ضرب ذلك أيضا كتب العلل التي جاءت كعلل ابن المديني وعلل يحيى بن معين، والعلل التي يذكرها أو يجمعها بعض الأئمة عن جماعة من النقلة، كذلك أيضا الكتب الحديث التي ترد في غرائب بعض الرواة كغرائب مالك للدارقطني، وغرائب مالك أيضا لابن عساكر، وغرائب أيضا شعبة، وغيرها من هذه المصنفات التي نعرف ونميز هل هذا الكلام جاء بإطلاق أم جاء بقيد، فجرح الإمام لراو بعد حديث أماره على تقييده أو ظن على تقييده، أنه أراد بتفرده بهذا الحديث، قد يكون الراوي ثقة في ذاته لكنه إذا تفرد بحديث بعينه ضعف الحديث لأجله، فيقولون هذا الحديث تفرد به فلان وهو ضعيف ولا يريدون به بذاته، ولكن جاءت المناسبة عند تفرده في هذا الحديث فتكلموا عليه، ولهذا نقول إنه في ألفاظ الجرح والتعديل، وكذلك أيضا في النظر في كتب التاريخ عند إطلاق التعديل والجرح لا بد من النظر إلى السياق، كذلك أيضا لا بد من النظر إلى جانب الاقتران، هل الإمام سئل عن هذا الراوي بعينه أم قرنه بغيره؟ فإذا سئل عنه بعينه فالأمر يتوجه إليه جرحا وتعديلا من غير مقارنة أو قيد بأحد، ولكن لو قورن بغيره فيقال ما رأيك في فلان وفلان، فإن الثقة يضعف من دونه كلما علت مرتبته، فإذا كان إماما جليلا فإن من دونه من جهة الرواية يعد ضعيفا يلينه العلماء، وهذه المراتب في ذلك ينظر فيها إلى المقترنين، ينظر إلى أعلاهما في ذلك ثم يحكم على من أداه، لأن الأئمة عليهم رحمة الله لا يسألون غالبا إلا عن متقاربين، والتقارب في ذلك يقع فيه شيء من مثلا من التفضيل وربما الجرح لأحد الرواة، وذلك يحمل على ذلك القيد أو تلك المناسبة أو ذلك السياق في التفاضل بينها، بخلاف الكلام إذا سئل عن راو بعينه، تجردا فإنه يحمل على حاله العامة، وهي أمر أمر الرواية. أبو حنيفة عليه رحمة الله في كتب التراجم ثمة أقوام يضاعفون وثمة أقوام يعدلون، والتعديل في ذلك أكثر، ولكن هذا التعديل الذي يأتي في كلام العلماء يراد به الإمامة والجلالة في الفقه، والغالب هذا في كتب التاريخ، أما ما يتعلق في كتب الجرح والتعديل وكتب الرجال فإنهم يتكلمون على جانب الرواية، ولهذا قلما يتكلم أحد من أئمة النقد في أبي حنيفة في باب الرواية إلا ويغمزه بضعف أو لين أو سوء حفظ، ولهذا ينبغي أن نميز وندرك هذا، وهذا ليس خاص بأبي حنيفة بل مدرسة أهل الرأي عموما، حتى شيخه حماد بن أبي سليمان، ولهذا يقول شعبة بن الحجاج في حماد بن أبي سليمان لما سئل عنه قال لم يؤتى حفظ الآثار، وهو صاحب فقه، يعني أنه صاحب فقه ودراية، ولكنه من جهة الرواية وضبط المرويات لم يؤتى هذا، وهذه مدرسة أهل الرأي لانشغالهم بالمعاني وتحليلها عن الروايات وضبطها، بخلاف غيرهم من جاورهم مثلا من البصريين فإنهم أحسن حالا منهم، كذلك أيضا أهل بغداد أحسن حالا من أهل البصرة، وأهل الشام أحسن حالا من أهل العراق وهكذا. الجهة الأخرى التي ينبغي النظر إليها في أمور الرواة، سواء ذكر ذلك في أمور السياق أو عدمه، أن ينظر فيه إلى مراتب أحوال الراوي، هل له أحوال أو مراتب؟ قد أشرنا إلى هذا، مرارا، هل الراوي له أبواب متعددة في ذاته، يعني هل هو ممن يتولى منصب القضاء أو الإمامة أو الأذان، أو له أبواب يعتني بها في أمور، هل هو صاحب فقه أو صاحب تاريخ وسيرة أو صاحب تفسير أو نحو ذلك، له فنون وله رواية أيضا. الكلام الذي نريد أن نشير إليه ما يتعلق في أمور الرواية، هل ثمة شيء يشرك أمر الرواية أم لا؟ فإذا كان ثمة شيء يشرك أمر الرواية فعليه نحمل في ذلك الاختلاف والتباين الذي يأتي في كلام الأئمة. فالصدر في الناس الذي يتولى قضاء في بلدة ونحو ذلك يشتهر في ذلك من جهة فضله وعدله وإمامته، كذلك أيضا إذا كان صاحب الصلاح من جهة الزهد والديانة والعبادة والورع فإن العلماء عليهم رحمة الله يتكلمون عليه من جهة فضله، لكن في باب الرواية لها بابها. وإذا أدركنا هذه الوجوه أدركنا أن الألفاظ التي يذكرها العلماء في الراوي الواحد المتباينة أنها لا تنزل على حال واحدة من الراوي، وبهذا نحل كثير من الإشكالات التي توجد عند اختلاف العلماء في الراوي الواحد بعينه. وربما أيضا حتى باب الرواية تتباين ولها مراتب وهي رواية، وذلك أنه له حديث قديم وله حديث جديد، أو له شيوخ يضبط مرويات هؤلاء الشيوخ وله شيوخ لا يضبط، أو ربما ثقة في أهل بلد وليس بثقة في أهل بلد، وكلها دائرة في أمر الرواية. ولهذا نقول ينبغي لطالب العلم إذا وجد اختلاف في كلام الأئمة في راوي أن يبدأ بالمرحلة الأولى، وهي النظر إلى الحالين من جهة هل هذا الاختلاف جاء في سياق أو غيره بحيث يميز الإنسان، ثم بعد ذلك ينظر إلى ذات الراوي، ينظر في تراجمه، هل هو له ولايات، هل تقلد شيء، هل هو مثلا عابد زاهد مثلا من أهل الجهاد، من أهل القضاء، أهل الولاية أو غير ذلك، فيستطيع حينئذ الإنسان أن يميز ما كلام العلماء في ذلك وأن يضعها في موضعها، وهذا الحديث على ما تقدم الصواب فيه الإرسال، وهذا الذي يرويه الثقات، من أصحاب موسى بن أبي عائشة، يرويه سفيان بن عيينة وسفيان الثوري وشعبة بن الحجاج وأبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري، وكذلك أيضا يرويه جرير وزائدة وغيرهم يروونه عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأرجح الذي رجحه الأئمة عليه رحمة الله تعالى، ولهذا نقول إنه لا يصح مرفوعا من حديث جابر بن عبد الله على ما تقدم، من حديث جابر بن عبد الله على ما تقدم. في الدرس الماضي ذكرنا الطريق الذي جاء في حديث الليث بن أبي سليم وجابر الجعفي يرويانه عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله، وإسناده في ذلك ضعيف، وهذا الطريق الآخر هو حديث وهو هذا الحديث الذي تفرد بروايته الحسن، وكذلك أبو حنيفة النعمان بن ثابت عليه رحمة الله بروايته الحديث عن موسى بن أبي عائشة فجعلوه مسندا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصواب في ذلك الإرسال، الصواب في ذلك الإرسال. الحديث الثاني في هذا هو حديث أبي سعيد الخدري عليه رضوان الله، هذا الحديث هو بنحو أو يشابه لفظ حديث جابر بن عبد الله، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. هذا الحديث يرويه أبو نعيم في كتاب الحلية، ويروي الدارقطني، وكذلك أيضا البيهقي في كتابه السنن، يرويانه من حديث إسماعيل ابن عمرو ابن نجيح عن الحسن بن صالح عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث يرويه إسماعيل بن عمرو، وهو ضعيف الحديث، قد ضعفه جماعة من الأئمة كالدارمي، وكذلك أيضا بن عدي في كتابه الكامل، وكذلك أيضا الدارقطني، وضعفه جماعة من الأئمة، ولكنه لم يتفرد به، فقد أخرجه الطبراني في كتابه المعجم في كتاب الأوسط من حديث النضر بن عبد الله عن الحسن بن صالح عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المتابعة أيضا لا تغني، لأن العلة باقية، وهو أبو هارون العبدي الذي يرويه عن أبي سعيد الخدري. وأبو هارون العبدي قد تركه الأئمة، ترك وكيع بن الجراح، وتركه يحيى بن سعيد القطان، ولم يحدث عنه أيضا، كذلك أيضا الإمام أحمد عليه رحمة الله، فهو متهم أيضا في حديثه، فيروي عن أبي سعيد الخدري الأحاديث المناكير، الأحاديث المناكير التي لا يوافقها عليه الثقات. ولهذا يقول شعبة ابن الحجاج قال: لو شئت أن يحدثني أبو هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري بأي حديث لحدثني، يعني أنه مستعد للتلقين، وهذا دليل على اتهامه في الرواية، فيروي الحديث خاصة عن أبي سعيد الخدري مناكير أو موضوعات ولا يثبت منها شيء. ومثل هذا الحديث الذي يتفرد به راوي وهو متروك الحديث أو ضعيف جدا، أن هذا وجوده كعدمه، فلا يعتد به لا من جهة المتابعات ولا من جهة الشواهد، فلا يعضد الأحاديث الماضية بعضها بعضا لشدة ضعفها، وإنما الكلام على الموقوفات، وهي الغالب العمدة في هذا الباب. الحديث الثالث في هذا الباب هو حديث عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله، وهو أيضا بمعنى حديث جابر بن عبد الله، وكذلك أيضا أبي سعيد الخدري. هذا الحديث جاء من حديث أبي سهيل نافع عم مالك بن أنس عن عون بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث تفرد بروايته عن أبي سهيل نافع عاصم بن عبد العزيز الأشجعي، وعاصم بن عبد العزيز الأشجعي ضعفه غير واحد من الأئمة كالإمام النسائي، وكذلك أيضا البخاري وغيرهم. وهذا الحديث أيضا نقول إنه معلول بعدة علل. هذا الحديث قد أنكره الإمام أحمد عليه رحمة الله، فقال هو حديث منكر، وكذلك أيضا أنكره واستغربه أبو نعيم، وأعله كذلك أيضا البيهقي عليه رحمة الله، وكذلك أيضا الدارقطني، وقال رفعه رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم. هذا الحديث معلول بعدة علل. أول هذه العلل هو أن هذا الحديث تفرد بروايته عاصم بن عبد العزيز الأشجعي وهو ضعيف الحديث. وبمثل هذه الطبقة المتأخرة النازلة لا يقبل العلماء التفردات بمثل هذا الحديث الأصل، بمثل هذا الحديث الأصل، والأئمة عليهم رحمة الله تعالى يردونه، والأئمة عليهم رحمة الله يردونه. العلة الثانية أيضا أن هذا الحديث ويرويه أبو سهيل نافع عم الإمام مالك عن عون بن عتبة، عن عون بن عبد الله بن عتبة. وهذا الحديث لو كان عند عم الإمام مالك لما تركه الإمام مالك، لأن الإمام مالك يحيط بحديث أهل المدينة، فكيف بحديث أهل بيته، فكيف بحديث أهل بيته وأحاديث شيوخه. ومثل هذا من الأحاديث الوصول التي لا يتركها من هو دون الإمام مالك عليه رحمة الله لو كانت في المدينة، لو كانت في المدينة. وما ترك الإمام مالك رحمه الله مثل هذا الحديث إلا لعدم ثبوته عنده، إلا لعدم ثبوته عنده. ولهذا نقول إن من قرائن الإعلال عند العلماء أن الحديث إذا روي في بلد وفي الإسناد راون ليتصلوا بأحد الثقات الحفاظ الكبار بسبب أو نسب، إما بالتلمذة أو المشيخة أو القرابة أو كان أيضا من أقرانه، إذن فهو في محيطه وهو أصل وقريب منه. والأئمة عليهم رحمة الله يستنكرون الأحاديث البعيدة التي تكون بعيدة، يقول لماذا لم يرويها فلان وهو في البلد الفلاني، فكيف والحديث قريب من عنده وفي بلده أو ربما عند أهل بيته، ثم يدع مثل هذا ويروي عن الأبعدين. ولهذا نقول إن مثل هذا من قرائن الإعلام. وكلما يقرب الحديث الأصل المشهور العلم من إمام ثقة ثم لا يروي فهذا أمارة على علته. ومن القرائن أيضا في هذا إذا قرب منه الحديث مكانا ثم يقول لم يروه ويقول بخلافه، ثم لم يروه ويقول بخلافه في الفتوى، فهذا أيضا قرينة على الإعلام. ولهذا نقول إنه ينبغي لطالب العلم في أمور الأسانيد أن ينظر في الأسانيد وما يتصل بها وما يتصل بهم من الرواة من الرواة الثقات، وكذلك ينظر في البلد من كان حاضرا في هذا البلد في هذه الحقبة، هل يوجد راوي كبير ضابط، ولماذا ترك مثل هذا الحديث، وهل يقول بهذه المسألة أو لا يقول بها، وسبب تركه لذلك، فهذا من المعينة على معرفة مواضع النكارة في الحديث. العلة أيضا الثالثة في هذا الحديث هو أن عون لم يسمع من عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله، وقد ذكر ذلك الدارقطني عليه رحمة الله أن عون لم يسمع من عبد الله ابن عباس شيئا، لم يسمع من عبد الله ابن عباس شيئا. ولهذا نقول إن هذا الحديث معلول بعدة علل، وقد تضافرت فيه فشدت من ضعفه، شدت من الضعف. ولهذا نقول إن هذا الحديث أيضا لا يعتضد بغيره من الأحاديث السابقة، لا يعتضد بغيره من الأحاديث السابقة. الحديث الرابع في هذا هو حديث عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله، وهو بنحو أيضا ما تقدم. هذا الحديث أخرجه الدارقطني وكذلك أيضا البيهقي من حديث أحمد ابن عبد الله ابن ربيعة ابن عجلان عن سفيان الثوري عن مقسم، عفوا، يرويه أحمد بن عبد الله ابن ربيعة عن سفيان الثوري عن المغيرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود، وهذا إسناد كوفي تفرد به أحمد بن عبد الله بن ربيعة بن عجلان، وهو مجهول لا يعرف، وهو مجهول لا يعرف. وأيضا من وجوه النكارة أنه يروي عن إمام جليل صاحب رواية ودراية وهو سفيان الثوري، ومثله لا ينفرد عنه مثل أحمد ابن عبد الله بن ربيعة، فتفرد مثله بمثل هذا الحديث أمارة على نكارته. كذلك أيضا فإن هذا الإسناد إسناد كوفي، هذا الإسناد إسناد كوفي، والأسانيد الكوفية في الأحاديث المرفوعة يشدد فيها ما لا يشدد في الموقوفات، ما لا يشدد في الموقوفات. لماذا؟ لأن مثل هذا الحديث أصل، ولو كان عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله فإن لعبد الله بن مسعود أيضا أصحاب في المدينة يروون عنه حديثه، ومثل هذا بهذه الطبقة في رواية عبد الله بن مسعود ويروي عنه علقمة ويروي عن علقمة إبراهيم وعن إبراهيم المغيرة وعن المغيرة سفيان الثوري، هذه طبقة كوفية، ثم لا يوجد هذا الحديث لا في الكوفة ولا في غيرها، ثم لا يوجد هذا الحديث لا في الكوفة ولا في غيرها مع مروره بأمثال هؤلاء الكبار، مع مروره بأمثال هؤلاء الكبار. وهذا أمارة على نكارته وأيضا خطأ واتهام أحمد بن عبد الله بن ربيعة بن عجلان في هذا الحديث. ولو كان من حديث سفيان الثوري ما تركه أصحابه، ولو كان من حديث علقمة ما تركه أصحابه أيضا الكبار، لأنه مرفوع، لكن لو كان موقوفا يمكن أن يتبرد به إبراهيم، ولكنه مرفوع وأصل. ولهذا الأئمة عليه رحمة الله تعالى لا يدعون مثله، لهذا نقول إن هذا الحديث حديث منكر. الحديث الخامس أيضا هو حديث أنس بن مالك بهذا النحو، ويرويه غنيم بن سالم عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا، وهذا الحديث تفرد به غنيم بن سالم وهو أيضا ضعيف الحديث، لا يحتج بحديثه، ولم يروه إلا غنيم بن سالم عن أنس بن مالك ولم يتابع عليه فهو مردود. الحديث السادس في هذا هو حديث علي بن أبي طالب عليه رضوان الله، حديث علي بن أبي طالب عليه رضوان الله، وهذا الحديث هو أيضا بنحو حديث عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله، وأخرجه الدارقطني في كتابه السنن، وكذلك أيضا البيهقي من حديث غسان عن قيس بن الربيع عن محمد بن سالم عن عامر بن شرحيل الشعبي عن الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث أيضا حديث معلول، وذلك من وجوه متعددة. أول هذه الوجوه أنه يتفرد به بهذا الوجه غسان عن قيس بن الربيع وهما ضعيفان لا يحتج بحديثهما، يرويان هذا الحديث عن محمد بن سالم. وكذلك أيضا من العلل في هذا أن غسان في روايته عن قيس ابن الربيع عن محمد بن سالم خلف في هذا الحديث، فرواه عاصم بن علي عن محمد بن سالم عن عامر الشعبي مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواية الإرسال أصح، رواية الإرسال أصح، رجحها جماعة كالدارقطني عليه رحمة الله وكذلك البيهقي أن المرسل أصح من الموصول مع ضعف الجميع. كذلك أيضا من العلل في هذا أن هذا الحديث يرويه الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحارث الأعور يسيء الظن به أصحابه، وذلك كعامر بن شرحبيل الشعبي بل يتهمه، وكذلك أيضا إبراهيم النخعي، وترك الأئمة عليهم رحمة الله حديثه. ولكن نقول إنه بالنسبة للرواية، رواية الحارث الأعور، نقول إنها على مراتب. المرتبة الأولى فيما يرويه في المرفوعات، فهذا لا يقبل منه شيء ما لم يتابع عليه ممن هو أحسن منه، وما يقبل من ذلك ما يتعلق في أمور الفرائض أمثل من غيرها في المرفوعات إذا تبع، أما منفردا فلا يقبل فيها ولا في غيرها. الحالة الثانية في حديث الحارث الأعور، ما يرويه الحارث الأعور عن غير علي بن أبي طالب في المرفوع، وهو أشد ضعفا، وهو أشد ضعفا. الحالة الثالثة هو ما يرويه الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب موقوفا، ما يرويه عن علي بن أبي طالب موقوفا، وهذا على حالين. الحالة الأولى ما يرويه عن علي بن أبي طالب في أمور الفرائض، ما يرويه عن علي بن أبي طالب في غير أمور الفرائض، وحديثه في الفرائض محمول، لأن الحارث الأعور فرضي، حارث الأعور فرضي، وهو إنما أخذ عليه فيما أرى من حديثه فحش الغلط لا تعمد الكذب، وإن كان الأئمة عليهم رحمة الله يشددون في ذلك في من يكثر غلطه، حتى ربما يتهم في ذلك، ولكن في كونه يروي عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله، وكذلك أيضا في نقل عامر بن شراحيل الشعبي مع كونه يتهم بالكذب، مراد بالكذب وفحش الخطأ، مراد بالكذب عند الصدر الأول، مراد بذلك هو فحش الغلط. وأما مرويات أقوال الحارث الأعور في أمور أقواله هو في ذاته في أمور الفرائض، فهو إمام فرضي لا ننظر إليه في أمور الجرح والتعديل، لأن هي أقوال له، ينظر إلى ما بعده، وذلك من تلامذته، سواء كان عامر بن شراحيل الشعبي أو غير عامر بن شراحيل الشعبي. أما هذا الحديث فنقول الصواب فيه الإرسال، أنه لم يمر في هذا الحديث الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب، والصواب في ذلك الإرسال أنه من حديث عامر بن شراحيل الشعبي مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من وجوه الترجيح في هذا أن من أرسله أوثق وأحسن حالا ممن وصله، وكذلك أيضا من وجوه الترجيح أن من وصله جرى على الجادة، ولدينا قرينة أن من يجري على الجادة أنه إذا خولف أماره على وهمه، والجادة هي الطريقة، يسميها العلماء الجادة ويسمونها المجرة، المجرة هي التي يسلك الإنسان وتسبق على لسانه بالرواية، فيحدث عن أحد بعينه، فإذا نسي حدث عنه، جرى على لسانه. فهذه السلسلة المعروفة ورواية الشعبي عن الحارث عن علي بن أبي طالب سلسلة معروفة. فكان الحديث مرسلا، ولكنه لما رواه هؤلاء الضعفاء غسان عن قيس بن الربيع عن عامر بن شرحبيل الشعبي جروا فيه على الجادة، والصواب في ذلك أنه على خلاف الجادة وهو أنه مرسل، وهل هذا المرسل هو مرسل صحيح؟ نقول هو مرسل ضعيف أيضا، وذلك لأنه تفرد به محمد بن سالم عن عامر بن شراحيل الشعبي عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومحمد بن سالم ضعيف الحديث أيضا، ولهذا نقول إن هذا الحديث سواء كان مرسلا أو موصولا لا يحتج به، وذلك لوجود علل متضافرة فيه، سواء في وجه الإرسال، وكذلك أيضا في وجه الوصل. وهذه الطرق هل يعضد بعضها بعضا أم لا؟ أيضا لا يعضد بعضها بعضا، لأن كل حديث منها فيه راو شديد الضعف، وهل الأئمة عليهم رحمة الله يقوون الحديث بكثرة طرقه أم لا؟ يقوون الحديث بكثرة الطرق أم لا؟ نقول الأئمة لديهم هذا لكنه باب ضيق، لديهم هذا ولكن باب ضيق، يعني لا يقوون ذلك إلا في أضيق السبل، وكثرة الطرق تغر الناظر وتخدعه، ولكن عند الأئمة يدركون يميزون أن كثرة الطرق أحيانا تدل على الرد وعلى الضعف. ولهذا أحد الأئمة عليه رحمة الله سئل عن راوي فقال ما تنقم عليه؟ قال يأتيني بعشرة أحاديث في فضائل النعل، يأتيني بعشرة أحاديث في فضائل لبس النعلين. فهذا أمر على ماذا؟ أمر على أن هذه الطرق وكثرتها دليل على ماذا؟ على الضعف. وكيف جمع عشرة كلها في النعل؟ وين فضل الصلاة والزكاة والصيام وغيرها؟ ما جاء إما أنه يبيع نعال ولا أنه يعني شيء من هذا، فهذا أمر على ماذا؟ على الضعف. وكذلك أيضا في ما يرد في فضل الديك أو البطيخة أو غيرها ممن يتكلم عليها ويورد الأحاديث المتضافرة في هذا، يتوسع في هذا المتأخرون ويشدد في ذلك الأئمة المتقدمون عليهم رحمة الله، يشددون في هذا. المتأخرون يغترون بالأرقام من جهة كثرة الطرق ويجعلونها قرينة على التصحيح، الأئمة يأخذونها عكس الدليل على التهمة، دليل على التهمة. لماذا؟ لأن الشريعة محكمة في نظامها وأحكامها، فلا بد الحديث التي جاءت الشريعة جاءت في عبادات، جاءت في عقائد، جاءت لا بد أن تكون أمور العقائد والإيمان بالله تضافرا في النصوص أكثر، جاءت بعد ذلك صلاة، من جهة الصلاة يأتي بها أكثر، والزكاة ثم الصيام ثم الحج أو غير ذلك. لكن لو يأتيني واحد بعبادة من العبادات هي دون هذه ثم يأتي بفضائل لها هي أكثر من الصلاة، هذا أمر على ماذا؟ إما اختلال نظام الشريعة وحاشاها، وإما أنه يكذب، إما أنه يكذب، أو أنه مثلا يأتي بفضل مثلا فضائل النوافل والعبادات وغير ذلك أو السنن أو التسبيح أو التهليل أو نحو ذلك، ثم يأتي بعد ذلك في دائرة ضيقة ما يأتي من الأمور اليسيرة من فضائل الطعام أو نحو ذلك، من فضائل الطعام ونحو ذلك. ولهذا أبو موسى المديني لما سئل عن فضائل البطيخ قال كثرة طرقها لا تدل إلا على ضعفها، يعني تأتي بثلاثين أو أربعين حديث فضل البطيخ، أو لما نظر إلى حديث فضائل الديك يجد أنها كثيرة متضافرة، وكثرتها تدل على ماذا؟ على ضعفها، أن الشريعة إنما جاءت بفضائل العبادات، ما جاءت بفضائل البهائم، إن جاء فيها نص عابر أو نحو ذلك، لكن يكثر الإنسان مثل هذا أمر على رده. ولهذا تجد الأئمة عليهم رحمة الله حينما يتكلمون النقاد على مثل هذه الأحاديث التي تقدمت معنا مع كثرة طرقها في هذا الباب يقولون بردها ولا يغترون بوفرتها على خلاف المتأخرين، ينظرون إليها يقول هذا مرسل وهذا موصول وهذا فيه راو مجهول وغير ذلك، ثم يقولون هذا هي حسنة بمجموعها أو يدل على أن لها أصل. هذا من التساهل، ولهذا يتساهل المتأخرون في هذا الجانب، ونظر في كتب التخاريج المتأخرة ووجد ذلك ظاهرا، وذلك يظهر كثيرا عند الإمام السيوطي رحمه الله، وكذلك أيضا المناوي توسع في هذا في أمور التصحيح بمجموع الطرق، وحتى يصحح الموقوف بالمرفوع، المرفوع بالموقوف، والآية بالحديث، يصح الحديث بالآية، هذا شيء فيه من الضعف والبعد عن الأصول، ولا شك أن هذا لا يجري على طرائق الأئمة عليهم رحمة الله. في من جهة الاستئناس وثبوت المعنى لك أن تصحح الحديث بالآية، أما من جهة ثبوت الرواية تثبت رواية لشاهد لها مجرد في القرآن هذا بعيد جدا، لا يجري على الأصول ولا يستعمله العلماء عليهم رحمة الله. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والإعانة، إنه لي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.